يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول: هل ثبت سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع، وسبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود؟ الوارد: سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. أما زيادة بحمده فقد أشار أبو داود في سننه إلى أنها لفظة منكرة، ونقل ذلك عن الإمام أحمد. هذا يقول: عندي فهم أرجو تصحيحه في مسألة قبض اليد بعد الرفع من الركوع، وهو أن حديث حتى يعود يرجع كل عظم إلى محله، حتى يعود كل فقار إلى مكانه، لا يستدل به على القبض ولا على الإرسال، لأنه حين الاستدلال به في الإرسال يرد عليه أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو صورة اليدين قبل الركوع، وحين يستدل به على القبض يرد عليه أنه بعد الرفع من السجود. يلزم منه هذا الفهم أن يكون موضع اليدين على الصدر في الجلسة بين السجدتين، لأنه يرجع كل عظم إلى أو فقار إلى محله، وهذا غير مراد. ولكن يكون معنى الحديث أن يعتدل المصلي الاعتدال الموافق للخشوع، ويبقى المرجح قبض اليدين استدلالا بعموم حديث وائل في قبض اليدين في القيام بالصلاة. أولا، الحديث الاحتمال فيه قائم وارد، والذي يخرج ما يرد من الجلسة بين السجدتين وأنها تدخل في مثل هذا هي لا تدخل بالفعل، لأن هذه صفة القيام لا صفة الجلوس. القبض صفة للقيام لا صفة للجلوس، والجلوس ورد فيه وضع اليدين على الفخذين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ويبقى أن النص في الباب هو حديث واحد، وهذا الاحتمال وإن كان من حيث الصحة من حيث أن الثبوت ثابت، ومن حيث الدلالة دلالته على ما يراد ظنية. هذا يقول: مسألة النزول بالركبة أشكل علي ما ورد عن عمر في مشكل الآثار أنه كان ينزل على ركبتيه، وقد يجاب عن أثر ابن عمر أنه في ركبتيه كما هو مقرر في الموطأ، فلهذا كان ما كان ينزل على ركبتيه وكان ينزل على يديه، ينزل على يديه كما في الصحيح البخاري معلق عنه. وهل إذا قلنا بالنزول باليدين يكون حديث وائل هو وصف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول على الركبتين صارف، حديث وائل يكون صارفا لحديث أبي هريرة بصيغة الأمر، فيبقى المرجح النزول باليدين، وحديث وائل صارف عن الوجوب يعني الاستحباب، فهل يستقيم هذا الفهم؟ نعم، كونه صارف ظاهر هذا على القول بثبوته. وإذا قلنا كما يقول بعضهم أنه لا يصل إلى درجة الحسن، ومثل ما قدمنا أن الحديثين يعني لا يعني على أعظم تقدير أنهما من قبل الحسن، وقد ضعف معا وضعف أحدهما وأثبت الآخر، وكل على مذهبه مثل ما أشرنا سابقا. لكن يبقى أن حديث أبي هريرة أقوى من حديث وائل كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر، وإن ذكر بعضهم عكس ما قاله ابن حجر، ولذا شيخ الإسلام يخير بين الصفتين، يقول: إن شئت فانزل على يديك، وإن شئت فانزل على ركبتيك. وإذا نظرنا مثل ما قال الأخ السائل أن حديث وائل صفة فعل، وحديث أبي هريرة أمر، حديث أبي هريرة أمر، فيكون فعله صارفا عن أمره من الوجوب إلى الاستحباب، وهذا له وجه. تعليلات مثل ما يذكر ابن القيم رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل لما بدل، أو يجلس للاستراحة لما بدل، أو عندنا النصوص هي القاضية والحاكمة. أما التعليلات التي يعلل بها ويرجح بها كل واحد من أهل العلم مذهبه، هذا اجتهاد منهم. الشيخ
مسألة الاعتدال السبوب أجبت من مجموعة فتح باري منها
جزاك الله خير. يعني في آخر الدرس الماضي قرأت الحديث المخرج عند أحمد التلميذ وغيره يسجد أحدكم فليعتدل في سجوده ولا يفترش ولا يبسط يديه، هذا مفسر الحديث فيكون المراد بالاعتدال. نبدأ بهذه المسألة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويكون في سجوده معتدلا. هذه الجملة وقفنا عندها طويلا وترددنا هل كانت من كلامه فتناقش أو إن كانت مأثورة فيرجع إلى الأثر فيها وينظر في معناه، ولا شك أنها مأثورة في عند أحمد وعند الترمذي في أسانيد جيدة. إذا سجد يعتدل،
اعتدلوا في السجود في الصحيحين اعتدلوا
الأمر به.
أي نعم اعتدلوا.
طيب، لكن لو رجعت إلى جامع الترمذي وإذا فيه الاعتدال فليعتدل ولا يبسط، فيكون معناه يؤخذ من مقابله، يؤخذ معنى الاعتدال، لأن حالة السجود يصعب تصور الاعتدال فيها بمفردها. حالة السجود يصعب تصور الاعتدال فيها بمفردها، لكن إذا نظرنا إلى ما يقابلها من النهي عن الافتراش، افتراش الذراعين، قلنا أنه يعتدل بمعنى أنه يسجد على كل عضو من الأعضاء السبعة بمقدار ما يسجد على الآخر، بمعنى أنه لا يتحامل على ركبتيه فقط أو على جبهته فقط أو على يديه فقط ويخفف عن جبهته وأنفه أو يخفف عن ركبتيه إلا إذا اقتضت الحاجة ذلك. قد تقتضي الحاجة أن يعتمد على بعض الأعضاء ويخفف عن البعض الآخر، والحاجة لا شك أنها مرعية. الإنسان الذي لا يستطيع أو يصعب عليه أن يعتدل بمعنى أنه يعطي كل عضو من الأعضاء السبعة نصيبه من السجود، وهذا هو المراد بالاعتدال، لا شك أن هذا مرعي، لأنه لو لم يستطع السجود عليه لسقط عنه ذلك. وتفسر هذا الاعتدال بما جاء في ما يقابله من النهي عن الافتراش. في البخاري يقول: باب لا يفترش ذراعيه في السجود. وزاد وقال أبو حميد: سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. قال: حدثنا محمد بن مشان، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. عن التردد الذي أوردناه سابقا أنها من المؤلف نفسه أو مأثورة، هي مأثورة يعني، وجاء الأمر بها في الصحيح كما سمعتم. لا، هو ليظهر أنه يعطى كل عضو من الأعضاء السبع نصيبه، بمعنى لو لا يتحامل على بعض الأعضاء دون بعض.
أحسن الله إليكم، ما ذكرتموه واللي ذكره من العربي في العارضة وذكر غيره نحو مما ذكر الشيخ عبد الله، حتى ترى
كلام الحافظ يقول: باب لا يفرش ذراعيه إلى آخره. قوله اعتدلوا أي كونوا متوسطين بين الافتراش والقبض، بين الافتراش والقبض، الافتراش والقبض، يعني يقبض يديه إلى جنبيه أو يفرشهما على الأرض، لا يتوسط في هذا، والأصل المجافاه كما جاء في صفة سجوده عليه الصلاة والسلام. وقال ابن دقيق العيد: لعل المراد بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود على وفق الأمر، لأن الاعتدال الحسي المطلوب في الركوع لا يتأتى هنا، وذي استشكرناه سابقا، وأن الاعتدال في السجود لا يمكن تصوره بمفرده، لا يمكن تصوره بمفرده. الاعتدال في القيام متصور، لكن الاعتدال في السجود غير متصور. قال ابن دقيق العيد: لعل المراد بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود على وفق الأمر لأن الاعتبار الحسي المطلوب في الركوع لا يتأتى هنا. في الركوع يتأتى اعتدال الظهر، وفي القيام يتأتى اعتدال القامة، لكن في السجود لا يتأتى الاعتدال حتى ولا اعتدال الظهر، لأن اعتدال الظهر مخل بالمجافاة، لأن الاعتدال الحسي المطلوب في الركوع لا يتأتى هنا، فإن هناك استواء الظهر والعنق، والمطلوب هنا ارتفاع الأساس على الأعالي. قال: وقد ذكر الحكم هنا مقرونا بعلته، فإن التشبه بالأشياء الخسيسة يناسب تركه في الصلاة. انتهى. والهيئة المنهي عنها أيضا مشعرة بالتهاون وقلة الاعتناء بالصلاة، ولا ينبسط كذا الأكثر إلى آخره. قولهم بساط بالنون في الأولى والثالثة وبالمثنات في الثانية، يعني تبع للروايات في لا ينبسط يبسط رواية الأخرى، تقديرها ولا يبسط ذراعيه فينبسط، ولا يبسط ذراعيه فينبسط، يعني الفعل مطاوع، هذا يسمونه الفعل المطاوع، فينبسط انبساط الكلب. المقصود أن المعنى ظهر لله الحمد بمعرفة المقابل. نعم.
فيكون المعنى الانتداب الزائد كيف يتجاوز محله أو الانتظار كيف يضم عضاه بعض على بعض.
لا، والمقصود ما يقابل انبساط الكلب. ما يقابل انبساط الكلب.
النووي يمكن تفسيرها أوضح يا شيخ. مقصود
الترجمة؟
إيه، الترجمة ابتدأ بقوله مقصود.
باب الاعتدال في السجود، ووضع الكفين على الأرض، ورفع المرفقين عن الجنبين، ورفع البطن عن الفخذين في السجود. مقصود أحاديث الباب أنه ينبغي للساجد أن يضع كفيه على الأرض ويرفع مرفقيه عن الأرض وعن جنبيه رفعا بليغا بحيث يظهر باطن إبطيه إذا لم يكن مستورا، وهذا أدب متفق على استحبابه، فلو تركه كان مسيئا مرتكبا والنهي للتنزيه وصلاته صحيحة. قال العلماء: والحكمة في هذا أنه أشبه بالتواضع، وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض، وأبعد من هيئات الكسالى، فإن المنبسط كشبه الكلب يشعر حاله بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء بها والإقبال عليها، والله أعلم.
نحو من في العون
قال: ويجافي عضديه عن جنبيه، يبعد العضدين عن الجنبين، وهذا كله مع الإمكان، أما مع عدمه إذا كان في صف فالصف يطلب فيه التراص، ولا يؤذي من بجواره لتطبيق سنة، لأن بعض الناس يحرص على تطبيق السنن مهما ترتب على هذه السنة من أذن للآخرين. ولا شك أن السنن مطلوبة، لكن لا بد من فقه تطبيقها، لا بد أن يفقه طالب العلم كيف يطبق هذه السنن. والأذى لا شك أنه ممنوع، أنه متعدي ومخالف للتراص في الصف المأمور به. ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، أن يرتفع عن الأرض لا ينضم. بعض العلماء يرى أن المرأة تنضم ولا تجافي لأنه أثر لها، ولكن الأصل الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيها، لأن الفقهاء يقولون تقال في الرجل في الجلسة وفي السجود في كل ما هو ما يترتب عليه الستر بالنسبة له، وإذا كان مثل هذا يعرضها لشيء من الانكشاف أو لشيء من بيان بدنها، لا سيما إذا كانت في حضرة أجانب كما هو الشأن في المسجد الحرام ونحوه، مثل هذا. وفي أيضا المشاعر حينما تصلي وبمحضر من الرجال ولا يمكن اعتزالها عنهم مثل هذا تفعل الأقرب إلى الستر، لأن هذا فيه درء لمفسدة، كما أسقطنا التجافي في صلاة في الصف يسقط مثل هذا بالنسبة للمرأة إذا كان أسفر لها، فالمطلوب منها الستر، لكن يبقى أنها إذا أمنت من ذلك كما لو صلى الإنسان منفردا يصلي على الهيئة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكذلك المرأة إذا انتفت المسألة تعود إلى الاقتداء إن احتاج إلى ذلك. وجاء في ذلك الحديث استعين بركبتيك استعين بالركب. الترمذي ذكر هذا الحديث مع حديث الاعتدال، يعني في أبواب متقاربة، يعني عند الحاجة إلى ذلك. لأنه لو تعب في سجود صلاة التهجد مثلا، رجل يتهجد ساعات ثم تعب، فشك أن مثل هذا متعب السجود، وكثير من الناس لا يحتمل طوله، فيستعين بركبه لا مانع من ذلك، لأن هذه سنن. ويعني على أشد تقدير وأعظم تقدير أن ترك السنة مكروه، يعني عند من يقابل السنن بالمكروه يقول مكروه، والكراهة عند أهل العلم تزول بحاجة، بل قالوا إنها تزول بأدنى حاجة، وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، بمعنى أنه لا ينضم فيضم يديه إلى جنبيه وبطنه إلى فخذيه وفخذيه إلى ساقيه، يجافي كل ذلك ويرفع كل هذه الأعضاء عن بعضها، ويكون على أطراف أصابعه، على أطراف أصابعه، أن يسجد على أطراف أصابعه ويستقبل بها القبلة، أطراف الأصابع إذا أمكنه ذلك، ولا مع كبر السن تصلب الأعضاء قد يصعب سني الأصابع. وإن جاء عنهم أنهم ربما أدخل أحدهم يده ليعدل إبهامه، الإبهام أحيانا لا ما يطاوع، يستقبل به القبلة، ويكون على أطراف أصابعه ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، وإن قاله مرة أجزأه، مثل ما جاء في الركوع. هذا مبالغة في التجافي، مبالغة في التجافي، ما دام جاء الأمر به فبقدر الإمكان يفعل، بقدر الإمكان بما لا يشق وبما لا يخرج هيئة المصلي عن الهيئة الشرعية الدالة على الخشوع والانكسار بين يدي الله جل وعلا، لأن بعضهم يتجافى مجافات قد تخرج عن هذه الهيئة. على كل حال التوسط في الأمور المطلوب. وجاء في تجافيه عليه الصلاة والسلام أنه لو مرت، نعم كيف؟ لا ما يبشوية، لا لا في معناها، يعني في ما سخلة أو عناق وما أشبه ذلك. نعم نعم، مقتضى التجافي أن يفرق بين قدميه، يعني مقتضى التجافي أن يفرق بين قدميه، لكن جاء ما يدل على ضمهما أثناء السجود، جاء ما يدل على ضمهما أثناء السجود من قول عائشة رضي الله عنها فوقعت يدي على قدميه، وقعت يدي على قدميه، لو كانت الرجلان مفرقتين لما وقعت اليد على القدمين معا. فيه والله لا الضم أصح، لأن جاء في حديث ابن خزيمة ما يدل على عليه. ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وجوبا عند الحنابلة واستحبابا عند غيرهم، كما تقدم في سبحان ربي العظيم في الركوع، ومن قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، هذا أمر، وداوم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، فهذا يدل على الوجوب، وهو قول الحنابلة وهو المرجح. والجمهور يقول أن هذا ذكر، والأذكار في جملتها تركها لا يخل بالصلاة، بمعنى أنه لا يؤمر بإعادتها ولا تبطل الركعة بها كما سيأتي في التشهد الأول. وإن ثلاثا وإن قاله مرة أجزأه، يعني يتم الامتثال بقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة. ولا يزاد قوله بحمده وإن نص عليه كثير من الفقهاء لأنها لفظة منكرة كما ذكر ذلك الإمام أبو داود في سننه.
لكن أحسن الله إليك ما استدل بما ثبت في الصحيح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في السجود والركوع.
لا هذا قدر زائد على ما جاء من المأمور به. المأمور به ليست في هذه اللفظة.
أيوة سجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
في الأذكار توقيفية لا سيما ما هو في أثناء عبادة توقيفية، فإذا قيل هذا الذكر يؤتى به، وإذا اقتصر على سبحان ربي الأعلى لا يؤتى به، لا يؤتى به. وإن قال مرة نزاه ثم يرفع رأسه مكبرا، يعني حال الرفع يكبر، والقول دلالة على الفعل، القول مشروعيته للدلالة على الفعل، فيكون مقارنا له من أوله إلى آخره، ويكون بمقداره، ويكون مقداره للدلالة عليه. المنفرد لا معنى، المنفرد أقوى. على كل حال جاء بالنسبة للسجود الحث على الدعاء، فإذا استوعب الثلاث أو السبع ثم أطال الإمام ثم دعا هذا هو المطلوب. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قامن أن يستجاب لكم. فإذا يقول ثم يرفع رأسه مكبرا لحال كونه رافعا من السجود يكبر، نعم، مرة واحدة تحصل مع الطمأنينة هي. لكن يختلف قول زيد عن عمر سبحان ربي الأعلى، قد يقولها بسرعة وقد يقولها بتأني. وعلى كل حال الركعة المجزئة قد تؤدى بدقيقة، يعني بتجربة الركعة المجزئة قد تؤدى بدقيقة، ولا يمكن أن تؤدى بأقل من ذلك. وإن كان الناس يختلفون في سرعة الكلام وسرعة الحركة وكذا، لكن متوسط الناس قد يؤدي ركعة بدقيقة، من 60 ثانية قد يؤدي بها. لا يقول قائل أن هذا مثلا الرسول جاء في صيغة الصلاة كذا وكذا، لكن الكلام على الإجزاء. وإذا نظرنا إلى ما يذكر عن أهل العلم من كثرة الركوع والسجود والركعات في الوقت القصير، ما ينسب إليهم من مئات الركعات، وجدنا أنهم بهذه الطريقة. حافظ عبد الغني وإن كانوا لا يستدل بأفعالهم ولا يقضى بها على النصوص أبدا، لكن مع الإمكان، يعني لما قال ذكر عن الإمام أحمد أنه يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة، هذا ممكن. ولما ذكر صاحب منهاج الكرامة أن علي بن أبي طالب كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، قال شيخ الإسلام الوقت لا يستوعب 1000 ركعة، يعني لو افترضنا أنها دقيقة الركعة الوقت لا يستوعب. وأنكر الشيخ حامد الفقي، نعم، 1000 يعني 1000 دقيقة إذا قسمناها على 60 إلا تطلع 18 سنة تقريبا. لما ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين أنه يصلي في اليوم والليلة 400 ركعة، قال إن كل ركعة تحتاج إلى دقيقتين، ويكون حينئذ 800 دقيقة، وهذا لا يعقل ولا يمكن تصوره، ولا يمكن تصوره. على كل حال العبرة بما يوافق الشرع، العبرة بما يوافق الشرع. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام تخفيف ركعتي الفجر الراتبة، وجاء عنه أيضا التجوز في الركعتين يوم الجمعة بعد دخول الإمام، وما عدا ذلك ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كله بالتأني والطمأنينة، وأمره للمسيء حتى تطمئن في كل الأركان، يدل على أن هذه الصفة الشرعية. لكن يبقى أن هناك القدر المستحب وهناك القدر الواجب والقدر المجزي معروف مفصل في جميع الأعمال الشرعية. ثم يرفع رأسه مكبرا. نعم. عمن هذا؟ عمن؟ أسمع النعم صحيح. إذا ظننتك ترفعه. معروف معروف عن عثمان وعن غيره. كيف حسبت؟ طيب أو ربع ساعة. نحتاج إلى 7 ساعات ونصف. نعم نحتاج إلى 7 ساعات ونصف. وش في من الإشكال؟ ممكن صار الليل الشتاء، لكن ما هو بديدنه هذا، ما هو بديدنه هذا، ليس هذا ديدنه، لكن قام به.
رواية عبد الرزاق الشيخ توضح هذا، أنه صلى العشاء ثم جاء عند المقام فصف قدمه بعد صلاة العشاء وقرأ القرآن كله عند عبد الرزاق.
سمعت. أولا هذا ليس ديدن، يعني كل ليلة بحيث يكون ليلة الصيف مثل ليلة الشتاء، فممكن في ليلة الشتاء ولو بعد صلاة العشاء بساعة أو ساعتين، لكن إذا على ما في رواية المصنف أنه بعد الصلاة مباشرة. لكن هناك أشياء تذكر لا يمكن تقبل. علي بن أبي طالب 1000 ركعة ثبت بالنقل، ما رددنا إلا هذا، ما رددنا إلا هذا، يعني علي بن أبي طالب 1000 ركعة في اليوم. يقول شيخ الإسلام الوقت لا يستوعب. والله الأصل ما في شك أنه لا يعارض النص الصحيح العقل الصحيح، لا يمكن أن يتعارض النص الصحيح مع العقل الصحيح، مع أن هناك فروقا بين الناس واضحة. بعضهم لا يستطيع أن يقرأ القرآن ولا في يوم، ومن الناس من يقرأ في 6 ساعات وهذا مجرب، منهم من يقرأ في 6 ساعات، لكن منهم من لا يستطيع أن يقرأ ولا في يوم أو يومين. الناس يتفاوتون، كل أنه يسير على من يسره الله عليه، ولقد يسرنا القرآن للذكر.
لعله حفظكم الله مر عليكم رواية حمزادان أنه كان يختم القرآن بين صلاة المغرب والعشاء ويملأ ثيابه بدموع.
ومثل هذه تقبل بين العشاءين يقرأ القرآن؟
إلا إذا كان يؤخر العشاء إلى ثلث الليل.
اسمع، لكن نقد المتون هذا ما هو معتمد عند أهل العلم؟ نقد المتن ما هو معتمد عند أهل العلم؟ نعم ينقد المتن. أما بين العشاءين على الصلاة المعتادة ما يمكن. وما ذكره النووي مقرا له، اسمع، النووي نقل مقرا له، وابن كثير نقل مقر عن ابن الكاتب الصوفي أنه يختم القرآن في النهار 4 مرات وفي الليل 4 مرات. اشتوي مهان ولا ثبت. لا نقله النووي مقر له وابن كثير مقر له. لا لو عندنا من يعيش عيشة السلف، لا تشدد على نفسك، عندنا من يقرأ القرآن كل يوم، عندهم مشغلات وعندهم ملهيات وعندهم وظائف، يروح من الساعة 8 إلى 2 وعنده دروس آخر النهار ويختم كل يوم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن يبي يقرأ القرآن بين المغرب والعشاء هذا لا يمكن أن يصدق، مهما قلنا بركة ساعة ونصف بركة ما يمكن إطلاقا يا أخي. هذا نقد المتن معتبر عند أهل العلم، والحمد لله أن ما في الصحيحين شيء من هذا، يعني الاحتياط للصحيحين ما في شيء من هذا. نعم إلا نعم إلا حتى القول بشرعيتها فيه نظر، القول بشرعية مثل هذه الأعمال فيه نظر. نعم هو يجب على الإمام أن يسعى في تصحيح صلاة المأموم، لكن لو قدر أن هناك مأموم ثقيل ما يركع بسرعة ولا يصل بسرعة هذا ما علم الإمام منه، أو ثقيل اللسان ما يأتي بالأذكار، ما يأتي بالفاتحة مثلا، إذا انتصف بالفاتحة ركع الإمام، نقول صلاة صحيح حكم المسبوق. لكن يبقى أنه لا ينبغي أن يكون مسبوق في جميع الصلوات، يبحث عن إمام يسبق. نعم هذا الأصل، لأنه للدلالة عليه. وش اللي يمنع؟ ما في ما يمنع، وما في ما يمنع. لأن هذا من الأمور التي لم ترد صفتها متروكة. وإن قال مرة أجزاؤه ثم يرفع رأسه مكبرا فإذا جلس واعتدل يكون جلوسه على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، يعني يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. ومن رأى أحوال المصلين وجد التباين العجيب، منهم من يؤذي جاره الأيمن، ومنهم من يؤذي جاره الأيسر، ومنهم من يجلس على عقبيه، ومنهم من يجلس على يجعل ظهور قدميه مما يلي الأرض. على كل حال هذه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كما جاءت في حديث أبي حميد وغيره. في هذا الجلوس بين السجدتين والتشهد الأول يجلس مفترش، وكذلك التشهد في الثنائية على ما سيأتي بتفصيله في التشهد، وينصب رجله اليمنى ويقول رب اغفر لي ثلاثا، رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، ثم يكبر ويخر ساجدا. وجاء أيضا الزيادة على رب اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني واجبرني وانصرني وارزقني، جاءت هذه الألفاظ ويجمع بينها، ولا يقتصر على رب اغفر لي، وإن اقتصر عليها كفى. نعم، لم يثبت في هذا الموضع، لم يثبت في هذا الموضع ثلاثا. ثم يكبر ويخر ساجدا، ايش معنى يخر؟ المعنى يخر ينزل بقوة، خر راكعا وأناب، لأنه قال ويخر ساجدا، لأنه الآن يسجد من جلوس، يسجد من جلوس، ولا يمكن أن يتصور نزول بقوة من جلوس، قد يتصور نزول بقوة من قيام، وحينئذ يكون يخر ساجدا، يعني يسجد. ثم يكبر ويخر ساجدا السجدة الثانية من الركعة، ثم يرفع ويقول فيها، وصفتها على ما تقدم، صفتها قولا وفعلا على ما تقدم في السجدة الأولى. ثم يرفع رأسه بتكبير، يرفع رأسه بتكبير للركعة الثانية، للركعة الثانية، ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، ثم يرفع رأسه بتكبير من السجدة الثانية ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إلا أن يشق ذلك فيعتمد بالأرض. الآن في كلامه ما يدل على عدم استحباب الجلسة بين الركعتين التي يسميها الفقهاء الاستراحة، يسميها بعض الفقهاء الاستراحة ليتأثر السامع في حكمها، يعني قال جلسة الاستراحة لأنه جلس ليرتاح، مع أنها زيادة تكليف للاستراحة، والنهوض من السجود إلى القيام أسهل بكثير على كثير من المصلين، لا سيما من يحتاج إلى الراحة، من أن يجلس ويثني رجله ثم يقوم. ننظر إلى كبار السن، إذا قاموا هل من اليسير عليهم أن يثني رجله ويجلس جلسة خفيفة ثم يقوم، أو من الأصل ينهض إلى القيام؟ من الأصل. وكذلك من بدن وثمن وثقل جسده، الأسهل عليه أن ينهض إلى الركعة الثانية ولا يثني رجله، لا سيما الكبير والمريض والثقيل، هؤلاء الأيسر لهم أن ينهضوا إلى الركعة الثانية ولا يجلسوا هذه الجلسة. يعني تسميتها جلسة استراحة لم يرد بها نص، وإنما جعلها سماها أهل العلم ظنا منهم أنها للراحة، وأقول هي زيادة تكليف وليست راحة. وكلام ابن القيم الذي بسطه في زاد المعاد وأنها يجلسها من يحتاج إليها، أنا أقول الحاجة تدعو إلى تركها لا إلى فعلها، الحاجة تدعو إلى تركها لا إلى فعلها. وقد ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن الحويرث الصحيح، وفي بعض طرق حديث المسيء في البخاري أيضا، وإن نازع بعضهم في ثبوتها وشذوذها يعني في كتاب الاستدامة من صحيح البخاري نص عليها، وبعضهم ينازع في ثبوتها. وجاءت أيضا في بعض طرق حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فالمؤلف جاريا على المذهب أنها المشهور من المذهب أنها لا تستحب ولا تشرع إلا عند الحاجة إليها، والمرجح عندي أنها مشروعة مطلقا وأنه لا يتركها إلا من عجز عنها، يعني عكس ما يقال، إذا عجز عنها ولم يستطع أن يثني رجله إما لألم في ركبتيه أو لثقل في بدنه أو لكبر في سنه والصلب أعضائه، المبتلى بالروماتيزم يسهل عليه أن يجلس هذه الجلسة؟ لا يسهل عليه. كبار السن قاطبة أول ما يفلع يشيل مؤخرته إذا أراد أن ينهض من مجلسه سواء كان في صلاة أو في غيرها، فهذا هو السهل على من احتاج. أما أن يقال يجلس إذا احتاج نتصور أنها زيادة تكليف وليس التخفيف. وعلى كل حال مشهور من المذهب وهذا، وأكثر أهل العلم على أنها غير مشروع، لكن ما دام ثبتت من فعله عليه الصلاة والسلام ومن قوله وأمره فلا مندوحة عن القول بها، يفعلها المأموم خلف الإمام الذي لا يجلس كغيرها من السنن. يعني لو ترك سنة ما رفع يديها الإمام نقول لا ترفع يديك؟ لا لا. وبعدين هذه غير مخلة بالاقتداء، يعني ليست طويلة ونفعلها ونقوم قبل الناس اللي ما يفعلونها إذا قام منها، إذا قام منها إلى الركعة، يعني تكبيرة الانتقال تكون حال القيام لئلا يشوش على المأمومين، لئلا يشوش على المأمومين. نعم. الإمام يكبر بما لا يفعل ما لا يشوش على المأموم، كبر حال قيامه إلى الركعة. نعم. لكن الحكم يثبت بواحد، الحكم يثبت بواحد، الصحابة كلهم متوافرون ويشهدون النبي عليه الصلاة والسلام حضرا وسفرا ولا نقلوا حديث النية، ما نقله إلا عمر يقول لا نحتاج إلى أحد ما نحتاج. ثم يرفع رأسه بتكبير ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، يعني هذا القيام فرع عن النزول، فمن يقدم ركبتيه كما قرره المؤلف يقدم ركبتيه، يقول يقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، ومن يقول يقدم يديه يقول يقوم على يديه، يرفع قدميه ركبتيه قبل يديه، عكس ما يراه من يقول بتقديم الركبتين والقيام على صدور القدمين معتمدا على الركبتين إلا أن يشق ذلك، معتمدا على ركبتيه إلا أن يشق ذلك عليه، إلا أن يشق ذلك عليه فيعتمد بالأرض، فيعتمد بالأرض يضع يديه على الأرض ويقوم، ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى، ويفعل في الثانية وقف عليه القراءة
أظن أن ذلك
نعم الله وقف على سم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى، فإذا جلس فيها للتشهد يكون كجلوسه بين السجدتين، ثم يبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى، ويحلق الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبابة، ويتشهد فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهو التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
بركة. يقول رحمه الله تعالى: ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى. الأولى افتتحت بتكبيرة الإحرام، فهل يكبر للإحرام كما تقتضيه المماثلة؟ افتتحت الأولى بدعاء الاستفتاح والتعوذ والبسملة ثم القراءة، يعني في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. والأصل في الأمر الوجوب، ومن أهل العلم من يرى أن السجود على الأعضاء السبعة ركن لا يكتفي بالوجوب، فلو تخلف واحد منها لم يصح السجود، يعني في جميع السجود من أوله إلى آخره، رفع رجل أو ركبة أو يد أو جبهته، سجود ليس بصحيح. أما بالنسبة للسجود على الجبهة هذا محل اتفاق أن السجود غير صحيح، يعني لو لم يسجد على الجبهة مع الأنف، الأنف عاد الخلاف فيه معروف، لكن الأصل جبهة، لو لم يسجد عليها هذا محل اتفاق أن السجود ليس بصحيح، إذا بطل السجود بطلت الركعة. ومنهم من يقتصر على هذا ويقول الركن السجود على الوجه، سجد وجهي، ويكون قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، لا يدل على الركنية، وإن أثم فاعله. منهم من يرى أن السجود على الأعضاء السبعة ركن من أركان الصلاة، هو المعروف عند الحنابلة، يتسامحون في رفع بعضها للحاجة مدة يسيرة، كأن يحتاج إلى حك رجل برجل مثلا أو حك شيء بيده ثم يعيدها بسرعة، هذا لا يؤثر، الوجوب أقل الأحوال. هذا كلام على أنه رفع رجل عند الحنابلة سجوده باطل، يسجد ويجبر بالسجود، وقت ذلك يجبر بالسجود. وين؟ لا، إذا تعمد عند الحنابلة تبطل الصلاة، حتى على القول بالوجوب إذا رفع متعمدا بطلت صلاته، كما لو ترك التشهد الأول متعمدا. الجهل معروف الحكم، جهل معروف الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر المسيء بإعادة صلواته السابقة، جهل يعذر مثل هذه الأمور. ما يتعلق بالسجود، مسألة أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، مقتضاه أن تباشر هذه الأعظم الأرض المسجود عليه، المسجود عليه. أما بالنسبة للركبتين فسترهما اتفاق، سترهما اتفاق من السجود مجزي إذا سجد غيرهما، وعلى القول بأن الركبتين من العورة يجب سترهما. وأما بالنسبة للقدمين فمقتضى أحاديث مسح الخفين يوم وليلة أنه يجوز سترهما، ولا يلزم مباشرة الأرض بهما أو المسجود عليه بهما. ولذا استشكل بعضهم إدخال بعض أحاديث المسح بين أحاديث السجود في صحيح البخاري، ويرمي إلى شيء أنه يجوز ستر القدمين، فأورد من أحاديث مسح الخفين بين أحاديث السجود. بالنسبة لليدين والوجه يكرهون السجود على متصل، يكرهون السجود على شيء متصل، أراد أن يسجد فوضع طرف ثوبه أو شماغه على الأرض سجد عليه، أو جعل طرفي الشماغ تحت يديه، يكرهون هذا، صرحون بالكراهة على المتصل بخلاف المنفصل. المنفصل ما فيه إشكال، جائز بالاتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على الخمرة سجد على الحصير عليه الصلاة والسلام، لكن الكلام في المتصل. تأتي مسألة الحاجة، قد يحتاج إلى أن يسجد على متصل، وما دام يطلقون الكراهة، نعم، فالكراهة تزول بالحاجة. وجاء ما يدل على ذلك من فعله من فعل الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يسجدون على أطراف الثياب للحاجة. وجاء أيضا أنهم اشتكوا حر الرمضة فلم يشكهم عليه الصلاة والسلام، اشتكوا حر الرمضة فلم يشكهم، يعني لم يشكهم في أي شيء، يعني لم يقبل شكواهم. أما في تأخير الصلاة مثلا، في تأخير الصلاة تأخيرا زائدا عن الإبراد، وهذا احتمال، أو أن هذا حر الرمضة محتمل لا يخالف به الأمر بالسجود على أعضاء السبعة المقتضي للمباشرة. على كل حال هذه أمور تلاحظ مع الحاجة لا إشكال في ذلك، ومع عدمها الأولى أن تباشر اليدان والوجه المسجود عليه سواء كان الأرض أو ما فرش عليها. نعم. وين؟ تخصيص الوجه بالمنفصل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد على الخمرة، والخمرة لا يعني أنها بقدر الجبهة، لا ليست بقدر الجبهة، الخمرة تكفي الوجه كله وتزيد عليه، وقد يوضع عليها اليدين، توضع اليدان عليها. أما السجود على شيء بقدر الجبهة لا سيما مع ما يصاحبه من اعتقاد أن هذا المسجود عليه له مزية أو أنه من تراب كذا أو من المقصود أن هذه من البدع، هذه من البدع التي يجب إنكارها، التي يجب إنكارها، معلوم أن الإنكار بما يحقق المصلحة ولا يترتب عليه مسألة مفسدة كما هو الشأن في سائر ما ينكر يفعل في الذنب. خلنا أخذ الجملة هذه علشان نصير أخذنا شيء اليوم. ويفعل نعم المتصل تجب سجادة وتفرش، هذا منفصل، لكن متصل تجب متصل بالمصلي، يعني تأتي بشماغ تسجد عليه، إذا وجد حاجة تقول والله رائحة الفرش كريهة، وهذا يشوش عليه ولا استطيع نقشه ولا أطيل السجود على مرادي، نقول اسجد عليه. يسجد بعض الناس لو الفرشة جديدة ولو من أنظف الأشياء ولا أشماغ، نعم وقد تكون الفرشة أفضل أنظف من شماغ، نعم ومع ذلك يضع شماغ ثقة بما يلابسه ويطمئن إليه وأركن إليه. المقصود أن هذا المراد متصل بمصلي، وهذا يفعل كثير من الناس، يعني إذا أراد أن يسجد وضع الشماغ يجب عليه، هذا لغير حاجة مكروه عند أهل العلم، والكراهة تزول بالحاجة. نعم إيش؟ مسألة العذر بالجهل مسألة كبرى، تبدأ من الأمور العظيمة من تحقيق التوحيد ونفي الشرك وما يضاد ذلك إلى أن تنزل إلى مسألة الواجبات ثم المستحبات والمكروهات. العلماء ما تركوا هذا، العلماء ما تركوا، لكن اختلافهم كبير في هذا، اختلافهم كبير. منهم من لا يعذر مطلقا، يقول ما فيه جهل يقبل معه مع ثبوت النصوص من الكتاب والسنة، يعني عذرنا المسيء لأنه ما بلغه نصوص في وقت التشريع، لكن غيره النصوص موجودة. مفترض أن الإنسان يعبد الله على بصيرة فلا يقدر على عمل إلا وقد تحقق منه من خلال النصوص، وهذا قول معروف عند أهل العلم وجمهورهم على العذر، يعني بحيث لو نظرنا إلى حاله حال هذا الإنسان وأنها موازية لحال من بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام مع قوله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، عوام المسلمين في كثير من بقاع الأرض أنا جهلهم مطبق، قد لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه. يعني في بلاد البوسنة يعني قبل ما حصل لهم من ابتلاء وحروب، شخص من الدعاة يقول أنا رحت لهم، تجد الإنسان يكرر لا إله إلا الله ومظهره مظهر تدين لكن ما يعرف من الإسلام شيء. لما شرعنا في الصلاة تعجبوا، أخذ سغامزون ما أدري شو نسوي، ووقفت على شيخ كبير لحيته بيضة وكسة يبيع سمك، وعنده مصحف جوامع كبير إذا باع سمكة قطع ورقة ولفها، هل يقصد مثل هذا أو جهل؟ المظنون أنه لا يقصد البدعة، أنه لا يقصد البدعة، هذا جاهل. لكن التبع على من؟ على من يعرف أحوال هؤلاء المسلمين وهو يستطيع التأثير فيهم ولا يؤثر. تبع كبيرة على أهل العلم والدعاة وعلى من خوله الله جل وعلا في أمور المسلمين ووكلها إليهم، تبع عظمى. وكل على حسب قدرته واستطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو قام كل إنسان بما وكل إليه لما بقي جاهل، ولو قام كل غني ببذل ما أوجب الله عليه لما وجد على وجه الأرض فقير، والله المستعان. يفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى، يعني يفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، مقتضى ذلك أن يكبر تكبيرة إحرام، ثم يستفتح ويتعوذ، سمي اقرأ الفاتحة واقرأ معها سورة. لكن هل المماثلة تقتضي المطابقة من كل وجه في هذا الموضع؟ لا، هناك تكبيرة انتقال وليس هناك تكبيرة إحرام. وهل تكبيرة الانتقال تابعة للركعة الأولى أو للثانية؟ هل تابعة للأولى أو للثانية؟ لأن هذا يترتب عليه شيء، يترتب عليه فهم لنص آخر في صلاة خاصة غير هذه الصلاة، تكبيرات صلاة العيد، يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، يكبر سبعا مع تكبيرة الإحرام أو دون تكبيرة الإحرام؟ سبع مع تكبيرة الإحرام. ويكبر في الثانية خمسا مع تكبيرة الانتقال أو دون تكبيرة الانتقال؟ يعني هل تكبيرة الانتقال تابعة للأولى أو للثانية؟ وعلى هذا إذا قلنا أنها تابعة للأولى يكبر خمس غير تكبيرة الانتقال، وإذا قلنا أنها تابعة للثانية قلنا يكبر خمس بتكبيرة الانتقال كما قلنا في تكبيرة الإحرام. لا تكبيرة للإحرام في الركعة الثانية، إنما هي تكبيرة انتقال. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، تكبيرة الانتقال واجبة عند الحنافلة، هي سنة عند غيرهم كما هو معروف، ركن عند الجمهور وشرط عند الحنفية على ما تقدم تقريره والفوائد المرتبة على هذا الخلاف. لا يكبر تكبيرة الإحرام، يستفتح في الأولى، هل يستفتح في الثانية؟ لا، لا يستفتح، لأن الاستفتاح إنما هو للصلاة لا للركعة، فلا يكرر في كل ركعة. الاستعاذة، التعوذ للقراءة، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، الأولى فيها قراءة، الثانية فيها قراءة. لكن هل قراءة الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة قراءة واحدة أو قراءات متعددة؟ يعني هل يتعوذ في كل ركعة أو يتعوذ في الأولى ويقول قراءة الركعة الثانية تابعة للأولى والثالثة تابعة والرابعة تابعة؟ يتعوذ في الأولى فقط في كل ركعة، وإن كان منهم من يقول أن القراءة في الصلاة حكمها واحد وتعوذ مرة واحد، لكن لوجود هذا الفصل بين قراءة الركعة الأولى والثانية بالركوع والسجود وفصل طويل وهو عدول عن القراءة، والعلماء يقولون يستعيذ في بداية القراءة وإذا عدل عنها يجدد الاستعادة، بمعنى أنه كان جالس يقرأ القرآن ثم جاءه من جاء وخذ يتحدث معه انصرف عن القرآن يجدد الاستعادة، لكن لو المصحف بين يديه ثم سعل وأطال ذلك أو عطس وطال العطاس هذا ليس بعدول عن القراءة، هذا متصل حكما فلا يجدد الاستعادة. نعم، لا هذا ما يسير، هذا وليس بعدول عن القراءة، ليس بعدول عن القراءة. نعم، المقصود ليس بعدول يعني شيء يسير ما يقطع ولا يخل. عند الحنفية في تكبيرات صلاة العيد، أولا هم يخالفون في العدد، يقول ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية، ثلاث في الأولى قبل القراءة وثلاث في الثانية بعد القراءة ليوالي بين القراءتين. نعم، كيف تكبيرات صلاة العيد ومثل صلاة الاستسقاء، صلى كما يصلي العيد 7 في الأولى و5 في الثانية، والجمهور على أنها قبل القراءة، الخمس السبع والخمس كلها قبل القراءة. لكن الحنفية ماذا يقولون؟ يكبروا 3 في الأولى و3 في الثانية، وهذه مخالفة. ثم بعد ذلك يكبر 3 في الأولى قبل القراءة و3 في الثانية بعد القراءة ليوالي بين القراءتين. شو وجه الموالاة هنا؟ نعم، هو باعتبار القراءتين قراءة واحدة، لكن الفصل أعظم من مسألة التكبير. الفصل بالركوع وسجود ويأخذ وقت هذا. فقولهم لا شك أنه ضعيف. يفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى. عرفنا أنه لا يكبر تكبيرة الإحرام ولا يستفتح، لأن هذه للصلاة بجملتها، ويفعل في الثالثة مثل ما يفعل في الثانية وهكذا.
لكن أحسن الله إليك، المسبوق إذا دخل مع الإمام هل يستفتح في الركعة التي يدركها مع الإمام أول؟
هذا تأتي الإشارة إليه والخلاف فيه، والخلاف فيما يدركه المسبوق، هل هو أول صلاة أو آخر صلاة. المذهب مذهب الحنفية أن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته، وعند المالكية والشافعية على ما سيتقرير إن شاء الله تعالى أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، وهذا هو الراجح. وكل هذا مبني على روايتي فأتموا، رواية الأخرى فقضوا، وأن رواية الأكثر فأتموا، والقضاء في الرواية الأخرى محمول على الرواية الأولى. نعم، في القراءة ترتيب القراءة، يعني نسمع كثيرا من يقرأ مثلا الهمزة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية العصر. لماذا؟ لأن الهمزة أطول من العصر، ويريد أن تكون الأولى أطول من الثانية، وهذا كثيرا. الترتيب الحنابلة يطلقون الكراهة، كراهة قراءة القرآن منكسا، يعني في السور، أما في الآيات فلا يجوز اتفاقا. من أهل العلم من يرى أنه لا مانع من ذلك، أن تقرأ السورة في ركعة ثم تقرأ سورة قبلها في الركعة التي تليها، لا مانع من ذلك، لأنه ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في صلاة الليل البقرة ثم النساء ثم آل عمران، البقرة ثم النساء ثم آل عمران. ويجيب عن هذا من يقول بالكراهية أن هذا قبل العرضة الأخيرة التي حصل فيها الترتيب، التي حصل فيها الترتيب. على كل حال يحرص الإنسان أن يرتب، وإذا حصل أن أخل بهذا الترتيب فالذي يظهر والله أعلم أنه لا شيء عليه، لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، ومدام ثبت بحديث صحيح لا يتجه القول بالكراهة. مسألة وهي قراءة آية أو آيات من سورة ثم ترك بقية السورة، وقراءة آية أو آيات من سورة أخرى، هذا لا شيء فيه، لأنه جاء في راتبة الفجر قراءة آية من البقرة وآية من آل عمران وآية من آل عمران. لكن قراءة آيات آيتين أو آيات متفرقة من سورة واحدة، يقرأ مثلا من أول البقرة في الركعة الأولى ثم يقرأ من آية الكرسي مثلا في الركعة الثانية، ها؟ نعم، يأخذ نفس الحكم ولا ما يأخذ نفس الحكم؟ أولا الثبوت ما يعرف أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وقراءته لراتبة الصبح من سورتين، مع أن الآيتين موجودين في سورة العمران، يعني ما قرأهما من سورة واحدة، يعني متقاربتان في الألفاظ، ما قرأهما من سورة واحدة وعدل عن ذلك إلى قراءة آية من سورة والأخرى من سورة أخرى، جعل بعضهم يكره ذلك، يكره ذلك. هذا سئل عنها كثيرا بعض الأئمة ممن يتألف الجماعة على حد زعمه بتخفيف القراءة، يعني ما هي افتراضية، يعني اتصل علينا وسئلنا عن قسم آية الدين في ركعتين، لن تعود نسمع الجماعة آيتين آية ثلاث بهذا الحدود، يعني ثلث وجه. فقال عن آية الدين لا تجوز قسمتها، لا تجوز قسمتها، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.